ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
أول ما دخلت غزة والله ربنا سبحانه وتعالى ألقى علي وعلى كل الناس نوع من أنواع السكينة. يعني ولا
أكثر موقف عايشته
أكثر موقف عايشته في غزة
وأثر فيا
تحمل الناس الموت والألم.
اليهود وجرائمهم
يريدون تصفية هذا الشعب،
كسر عزية هذا الشعب،
تركيع هذا الشعب. كم ترك
ولا طفل ركع
ولا روي ركع
ولا مرأة.
تجاوزوا معنى الموت. احنا بنخاف من الموت، انما هم تجاوزوا معنى الموت.
رأيت غزة
طول النفق تقريبا كيلو، عمق النفق تقريبا 20 متر، يعني حوالي 7 أدوار.
رأيت غزة
5000 طفل في غزة حفظوا القرآن في 45 يوم، ولذلك قصف المساجد كان متعمد.
تخطيط عسكري،
حماس عندها مجموعة من القناصة ممكن يقعد 12 ساعة مرابط، ودي في علم القنص يعني حاجة. القناص المفروض ما يقعدش أكتر من 3 إلى 4 ساعات. حماس غيرت المعادلة. الصمود الأسطوري حس إن اللي بيراهن على إن حماس تسقط ابتدى يحصل إن مراهنته دي غير صحيحة. اللي كان مستخبي بالليل لا هيبتدي يكشف. لذلك حتى التصريحات السياسية تتغير في الفترة دي، ان اللي بيظن ان حماس هتسقط
ده خطأ.
ده تغير في المنهج السياسي نتيجة آليات فرضت على الواقع. هذا شعب صح التعبير من الجبارين.
من أسباب النصر
هم لا يعولون ولا الأمة العربية ولا الأمة الإسلامية ولا على شيء إلا حاجة واحدة بس، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، توكل على الله عز وجل وحده. اللي أنا شخصيا اللي أنا أقتنع به واللي أنا شفته هناك إن هذا الشعب قد تنمر.
وتعلمت من رحلتي.
لو أنت عندك مأخذ عليهم الوقت يجي فيه نصرتهم، لا يجب في هذا الوقت ان انت تناقشه في المآخذ التي قد اخذ عنه، لان دلوقتي وقت النصرة وقت الولاية.
وتعلمت من رحلتي.
بص انا مهما حكيت لك عن العزيمة والقوة والإرادة، انت لا تستطيع ان تتخيله ولا ان تفكر فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف ان يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان مذكرات طبيب مسلم في غزة، يرويها لنا الطبيب وليد السعيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد،
إن كنا نتحدث عن الأمر فهذا من باب نحن نبين لكم بعض ما حدث في الأحداث، نبين لكم هذا الصراع بين المسلمين وبين اليهود يجب كل مسلم فيه، وأن حد الاستطاعة أكبر مما يتوقع البعض. يعني الواحد مننا ممكن يقول أنه مجرد يدعو أو يتحصر أو أنه بقعد قدام التلفزيون يشوف الأخبار ويرى الأشلاء والجثث ويعتقد أن الموضوع يعني ممكن يكون هو ده نهاية المطاف، أنه ما يقدرش يقدم أكثر من ذلك، مع أن أبواب الخير مفتوحة وأبواب العطاء متواصلة، وأن كل الإنسان ما صدق مع الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يفتح له أبواب عظيمة جدا جدا للبذل والعطاء. إن كانت الحكاية أو القصة أو اللي حصل من هذا الباب، فنسأل الله عز وجل أن يكون لنا فيها نية صالحة ولا يجعل لأحد فيها رياء ولا سمعة، فهذا هو المرتجى من كل عمل. وجه الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له.
أنا حاول أن أبدأ بالصورة الشخصية ديت، وبعد كده حنطلق منها إلى الصورة الأوسع. فالموضوع بدأ تماما في حكاية غزة من يوم السبت اللي هو أول ضربة ضربت فيها غزة. فأول ضربة أنا رجعت من العيادة فبتفرج على الجزيرة، فوجدت أن تم قصف لليهودي الصهيوني الإسرائيلي لغزة، طبعا استهدفوا الشرطيين. فطلع على الجزيرة نقابة أطباء مصر بتناشد الأطباء من تخصصات مختلفة من جراحة العظام ان هم يتوجهوا لتسجيل اسمائهم والى اخره التبرع او التطوع لمساعدة اهل غزة.
محاولات الدخول.
فاتصلت انا بدكتور مسؤول لجنة الاغاثة في نقابة الاطباء اسكندرية, فقال لي فعلا احنا في قافلة طالعة بالليل النهاردة هتتحرك على الساعة 11 مساء وهتروح على رفح وهنشوف هناك هنعمل ايه. طب انت طالب مننا ايه يا دكتور؟ اللي تقدروا تجيبوه تجيبوه, تجيبوا جبس تجيبوه ادوات اللي تشتغلوا بيها. طب احنا هنعمل ايه؟ والله احنا مش عارفين. لو قدرنا نخش غزة كان بيها, لو ما قدرناش هنعمل مستشفى ميداني, لو ما قدرناش هنحاول نأجر مكان في رفح ونعمله زي مستشفى صغير او مستوصف نستقبل فيه بعض الحالات اللي ممكن يسمحوا لنا باستقباله, لو ما قدرناش يبقى احنا هنحاول ان احنا نتشارك مع وزارة الصحة او الهلال الاحمر في مسألة الاغاثة باي صورة من الصور. ففعلا توجهنا مجموعة من الاطباء ومجموعة من الادوية, يمكن 4 أو 3 شاحنات ادوية, وشبه مستشفى ميداني متكامل وتقريبا حدود 16-17 طبيب متخصصات مختلفة, وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى وتحركنا السبت بالليل اللي هو اول يوم في الضرب. فوصلنا على معبر رفح يوم الاحد الساعة 12 ظهرا. فيعني توجهنا الى اخبار لسه في شوية ناس واقفة من الساعة 9 الصبح, لقينا بعض الشاحنات واقفة اللي هي محملة بالادوية مثل زي اشياء. فالمهم ايه, قلنا نصلي الظهر, فندوا علينا مجموعة الاطباء يجوا بسرعة عشان هيدخلوا. فوقفنا على المعبر اديناهم البطاقة الشخصية بتاعتنا والاطباء بس هم اللي سمحوا لهم بالدخول. فقلنا خلاص يعني دي ان شاء الله بشرة خير, وطالما ابتدوا ياخدوا البطاقات يبقى في فرصة ان احنا ندخلوا. ابتدوا يدخلوا فعلا ايه عربيات الاغاثة محملة بالادوية والمعدات الطبية والحاجات اللي زي. دخلنا البوابة الاولانا من المعبر, وبعد كده في صالة تفتيش او صالة ركاب دخلنا فيها تم تفتيشنا, وبعد كده دخلنا على الساحة التانية من المعبر. الساحة التانية من المعبر لما دخلناها لقينا تقريبا وسائل الاعلام كلها بقى موجودة, الجزيرة والعربية ورويترز والى اخره. وبعد كده بيبقى في بوابة اللي هي ما بيننا وبين اخواننا في فلسطين, وبعد كده في ممر, وبعد كده في بوابة تانية اللي هي معبر رفح من الناحية الفلسطينية. فطب ايه الوضع دلوقتي؟ ابتدى نتكلم مع الناس اللي موجودين في المعبر. قالوا بس هو في دكتور بتاع الهلال الاحمر ومحافظ صومال سينا جايين وهيعملوا لقاء صحفي, وبعدين هتبتدوا ايه نشوف اجراءات دخولكم والى اخره. فعلا لقينا موكب جاي, وجاء محافظ شمال سيناء بالفعل, وجاء اللي هو الدكتور بتاع الهلال الاحمر بالفعل, ودخل من ناحية تانية غازي حمد اللي هو بتاع حركة حماس. فابتدوا يتكلموا مع بعض. محافظ شمال سيناء فين الجرحى؟ كان اول لسه يوم او تاني يوم من القصف يوم الحد. فقال والله احنا الجرحى عندنا نوعين, جرحى اصاباتهم بسيطة بتخلص وبنروح, وجرحى اصاباتهم شديدة لو لانهم ممكن يموتوا. احنا اللي يهمنا دلوقتي دخول الادوية والاطباء, لان طبعا تم قصف المستودع الادوية في غزة. فقالوا لا الوضع ده ما ينفعش, واحنا طبعا اتفقنا ان انتوا تجيبوا جرحى واحنا عايزين جرحى. فقالوا لا احنا ما عندناش جرحى. طب انت مين؟ انا غازي حمد عضو مجلس تشريع عن حماس, وفي اخ تاني كان معاه قال له مدير مكتب وزير الصحة. قالوا لا انت مسؤول شعبي, انا عايز مسؤول تنفيذي, حد من السلطة او من الرئاسة. فقالوا سلطة ايه ورئاسة ايه؟ المهم شدوا مع بعض, وغازي حمد اشكروا للشعب المصري وبصوا على دماغ الشعب المصري, احنا هنروح نموت احنا مش عارف ايه, وخد بعضه ايه وانفعل ودخل.
قد سئمنا الكلام كلام دعاة السلام, قد سئمنا الكلام كلام دعاة السلام, وعملناه ذلا كذل النعام.
احنا بقى جمعنا حوالينا صاحبنا طبعا المحافظ ده والراجل بتاع الهلال الاحمر. طبعا الدكاتره ابتدوا يشدوا معاه, ناس يشدوا معاه. طب اليهود لما كانوا في طابه سمحت لهم انهم يخشوا بعربياتهم لحد سينا والى اخره, ما قلتوش سياده وما قلتوش مش عارف ايه والى اخره. فالمهم نتيجه بقى الشد والجذب ابتدى هو ينسحب, وحتى انفعل على مراسل الجزيره اللي هو الكحك ده وسمير عمر, فاخدوا منه حوار. كلامه فيه ان احنا من ناحية الناحية المصرية احنا مستعدين بكل شيء, احنا عندنا طاقم طبي على اعلى مستوى اللي هم الدكاترة المتطوعين, وعندنا مجهزين اكتر من 47 شاحنة مملوءة بالادوية, وطبعا دول الناس اللي كلهم جايين. واحنا المشكلة كلها في الجانب الاخر انهم ما عندهمش تنسيق, انهم رفضوا نقل الجرحى من غزة, واحنا بنحملهم المسؤولية في الجانب الفلسطيني. وان ما فيش مسؤولين نقدر نتفاهم معهم في كيفية دخول المعونة. طبعا حصل استياء جدا من هذا التصريح، وطبعا طلع ودي كان على الجزيرة والناس كلها سمعت هذا الكلام، فحصل برضو نوع من الشد والجذب. فالمهم ايه، طلعوا من المعبر، مشوا من المعبر الاثنين، فاضطرنا نوقف نستنى ايه الوضع. طب ننتظر شوية، طب نشوف الوضع ايه. تأزم الموقف جدا. وبعدين يعني على 4:30 كده جت مجموعة كده برضو اظنهم رجال مخابرات او حاجه زي كده، عدوا الناحيه الثانيه في فلسطين. بعد نص ساعه طلعوا قالوا يا جماعه طب احنا اتفقنا هم هيجيبوا العربيات بتاعتهم ويخشوا في المعبر، وانتوا تفرقوا الحاجه جوه العربيات وبعدين ياخدوا العربيات ويخشوا بيها غزه. فقلنا ماشي اي حاجه بس. فاول عربيه ابتدت تتحرك من عندنا عشان تقرب شويه بس من ناحيه البوابه الداخليه خالص ما بين غزه الفلسطينيه ورفح المصريه، تم قصف الشريط الحدودي ما بين مصر وغزه. ودي اول مره يتم قصف بقى الشروط الحدود دي، كان هو ده اول يوم. ضربوا تقريبا 220 صاروخ ارتجاجي. الصواريخ الارتجاجيه دي صواريخ تنزل في الارض ما تنفجرش، تخترق الارض، وبعد تقريبا ما تخترق الارض تعمل ارتجاج في الارض قطر الدايره بتاعه الارتجاج 30 متر عشان ضرب الانفاق. حوالين المعبر حوالينا تم يمكن في حدود 15 صاروخ هنا و15 صاروخ هنا. لما تم بقى قصف المعبر بالقنابل الارتجاجية الارض اتهزت، كسرت باب المعبر، عملت فجوات في الجدار العازل ما بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية، هرب منها 70 فلسطيني. العربيات ابتدت تجري مع القصف، ابتدت تصل بيها ونرجعها تاني. فابتدينا ندخل، دخلنا الامصار المضادات الحيويه الحاجات المهمه، دخلوها هم في عربيات صغيره وابتدوا يدخلوها، جابوا شاحنه كبيره تنزل على قد ما نقدر نعدي من عندي. بعد 10 دقائق ربع ساعه ابتدى الامن المركزي يرجع تاني، الناس ابتدوا يساعدونا والضباط ابتدوا يشيلوا معانا ويدخلوا الحاجه. دخلنا كل حاجه، 47 شاحنه اللهم الا شاحنه هربت، دي هربت على العريش، دخلناها تقريبا لجوه غزه لدرجه ان احنا بقينا نحط بقى في الارض لان مفيش حد يشيل، والوقت بقى ضيق والقصف ابتدى يشتغل وحاجات زي كده. فتقريبا دخلنا الشاحنات دي كلها، المستشفى المدني اللي احنا كنا مستعدين بيه دخلناه كله، الاسره اللي كنا جايبينها، الاجهزه اللي كنا جايبينها، كله اللي نقدر قدرنا نقدر ندخله ندخله. كان غازي حمد بقى موجود وابتدى يجيبوا عربيات علشان خاطر يدخلوا المساعدات بس. فتقريبا دخلنا كل اللي كان معانا وبعدين خلاص. ما فكانت مشكله، كان اختبار صعب، وفي نفس الوقت كمان انت مش عارف الوضع شكله عامل ازاي. فطبعا رجعنا بيتنا في العريش، وصوفونا الاخوان في اتنين شاليه كده على البحر، وقالوا يا جماعه احنا كده افضل حاجه بقى ايه نرجع على اسكندريه لحد ما تتضح ايه الصوره بعد كده والاحوال والشكل الدنيا هتبقى عامله ايه. بس فالمهم رجعنا.
حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
فالمهم رجع تاني كان الاثنين، قعدت التلات والأربع سافرت تاني، قلت أروح العريش
محاولات الدخول
أشوف الأخبار إيه في مستشفى العريش، والواحد لو قدر يتطوع في مستشفى العريش وبتاعه وكلام من ده يبقى دي برضو إيه نقدر نعمل حاجة. تحركت من هنا الساعة 2:30 مساء إلي صليت الفجر في دمياط، وبعدين ركبت طلعت كوبري السلام على الساعة 6:30 7 إلا ربع. الفترة دي يعني اللي بيسلم ويستلم ما عندوش استعداد يوقف عربيات ويقعد يتعب نفسه في حاجة زي. طلعت كوبري السلام بسهولة ما كانش فيه مشكلة، عديت وصلت لحد نقطة بلوزة، دي نقطة أمنية محكمة جدا يعني. فربنا سبحانه وتعالى أكرمني وقفوني. طب أنت إيه؟ قلت له أنا دكتور. رايح فين؟ قلت له رايح مستشفى العريش. أهم حاجة إنك من الصحف، أهم حاجة إنك من الصحف، لأن الصحفيين كانوا عاملين لهم قلق جامد جدا. طب إحنا لنا طلب عندك يا دكتور، اتفضل معانا اتنين عايزين نوصلهم مديرية أمن العريش. قلت لهم يا سلام على الرحب والسعة، تعال ركبتهم معايا. بصراحة هم اللي كانوا مسلكني من كل كمين ولا بتاع. فالمهم احنا وصلنا العريش 8:30 صباحا، رحت المستشفى ما لقيتش اي حد تقريبا خالص. كنت رايح لدكتور اخصائي جراحة في مستشفى عايش، سألت عليه قال له ما فيش حد بالاسم ده. فالمهم رحت فندق حطيت شنطتي وحاجتي، نمت ساعتين كده، والساعة 2 رحت المستشفى تاني. سألت على الدكتور، قالوا لي اه الدكتور اهو واقف هنا. رحت له انا فلان وجاي من اسكندريه، فين الحاجات اللي انا قلت لكم تبعتوها؟ المهم دخل فيها دخله شمال كده، قلت له لا الحاجات جايه ان شاء الله في الطريق، الطريق باذن الله جاي. انا محتاج انابيب للصدر وحاجات كده في جراحه القلب وحاجات زي كده. فقلت له لا والله في الطريق يا فندم، يعني ان شاء الله جايه في الطريق وبتاع. فلقيت واحد جاي بيقول لي، بيقول له يا دكتور الحاجه وصلت وهي في الطريق اهي، وبقيت الشاحنه هتطلع على المعبر. قلت له انا مش قلت لحضرتك يلا بقى بالعربيه ونروح نجيبها عشان تشوف الحاجه اللي انت عايزها والحاجه اللي مش انت عايزها. فالمهم جاء معايا وجبنا الحاجه بالعربيه ودخلناها المستشفى وبتاع. فالمهم رحنا، طبعا قلت له بقى انا هنضم معاكم في العظام، قال لي خلاص ضمت لي المجموعه بتاعه العظام. المشكله يا سيدي ان مفيش حالات، مفيش حالات. اول يوم جالنا حاله، ثاني يوم جالنا حالتين. مشكله الحالات ايه؟ مشكله الحالات انها بتعدي من رفح. اللي بيتحكم في عدد الحالات اليهود. حقيقة الوضع ان المعبر ده احنا ليس لنا اي سيطرة عليه. معبر رفح ده كده وبعدين 3 كيلو كده تلاقي معبر اسمه معبر كرم ابو سالم. معبر كرم ابو سالم ده معبر ما بين الصهاينة ومصر. معبر كرم ابو سالم تشوفه انت العين المجردة كده عليه من فوقيه تلاقيه منطاد كبير عمال يصور ويمسح المنطقة كلها. ما بين معبر كرم ابو سالم ورفح دائرة تلفزيونين، هنا في كاميرات وهنا في مونيتورز وفي هنا عسكري صهيوني اسرائيلي قاعد يبص. الحاجه اللي عايز يعديها يدي ضوء اخضر، الحاجه اللي مش عايز يعديها يدي ضوء احمر. المعبر اللي هو معبر رفح باتفاقيه 2005، واحد مصري وواحد من السلطه واتحاد اوروبي وواحد يهودي، قال له لا مش هينفع واحد يهودي هتبقى مشكله، قال له خلاص مش هنحط واحد يهودي هنحط كاميرا على الجانب المصري وفي مونيتور هناك، يبقى اليهودي موجود بكاميرا مش موجود كايه ككيان او كشخص صهيوني او اسرائيلي موجود على المعبر، عشان دي قال لك في حساسيه ودي هتتمس السياده ومش حاجه زي كده. فالمعبر الكاميرا موجوده، انت دلوقتي جواز سفر اهو يتحط كده كاميرا تصور، يجي الضوء الاخضر عديه، يجي الضوء الاحمر ما تعدوش، يتكشف عليك هناك اذا كنت من فصائل المقاومه او لك احكام او مطلوب عند اليهود او الى اخره، يطلع الضوء الاحمر لا ما تعدش. لو انت من فتح ولا من الجماعه دي ولا مالكش حاجه عدي. فكذلك هم متحكمين في اللي يعدي واللي ما يعديش وعدد الجرحى واسماء الجرحى ونوعيات الجرحى من خلال هذا الاتصال اللي ما بين رفح وكرم ابو سالم. ولذلك مفيش نمله بتخش من المعبر رفح الا موافقه اليهود. عربيه الاسعاف ممكن يوقفوها وبعد المفاوضات والضغط يدخلوها. معبر اسمه العوجه 70 كيلو من كرم ابو سالم يربط المساعدات اللي جايه من داخل اسرائيل. وطبعا هنا اسرائيل متحكمه في كل شيء، وطبعا هنا اسرائيل متحكمه في كل شيء، في المواد اللي داخله والنوعيه والكميه وهتسلمها لمين كمان. فطبعا بقت فضيحه جامده جدا جدا جدا. فالمعارض القطريه ممنوعه، طياره سعوديه لمده ساعتين عماله تلف المطار ايش عايز ينزلها، سفينه مساعدات ليبيه ممنوعه، ليبيا هددت انها هتعمل عمليه انتحاريه وتخش بزور ويفجر في ميناء العريش عشان يدخلوا المعونات. تخيل ان القذافي وصل الجنوب دي قال لك انا هعمل عمليه انتحاريه وهخش وهفجر نفسي في ميناء العريش عشان يفتح لي سكه، جايه سيارات اسعاف جايه من قطر ومن البحرين ممنوعه. يجي بعد كده يقول لك لا معبر رفح للمساعدات الطبيه فقط، اما المساعدات الغذائيه فعن طريق كرم ابو سالم عشان اليهود بيدخلوا مواد ويمنعوا مواد. تخيل يجي بعد كده الناس تتشحطه، جماعه الشرعيه طالعه بقافله على كرم ابو سالم، يخش هناك الاخوه بتوع جماعه الشرعيه يكلموا اليهود ما يرفض، يرجعوا المعبر رفح يكلموا المصري يرفض، طب هيعملوا ايه؟ فيرجعوا على الاسرائيلي تاني، يرجعوا على المصري تاني، يقعدوا 7-8-9 ايام بالحاجات دي مش عارفين ان هم يدخلوها. لك اتتخيل هذا، لك اتتخيل هذا.
ايها العالم ما هذا سكوت، او ما يؤذيك هذا الجبروت.
مسائل الجرحى، عدد الجرحى 4-5 اكثر يوم جاء في عدد كان 18 واحد، وكان الاجمالي تقريبا يدخل من 65-70 جريح. تعتبر مستشفى العريش محطه التحويل لان ما بيتعملش فيها حاجه تقريبا، انت بتحول بعد كده على معهد ناصر او مستشفى الاسماعيليه. الحاجه الثانيه ان طبعا الدول العربيه طلبت عدد 6 لازم تبعته 6، جات السعودية طلبت ست، لازم تبعته ست، ستة جرحى. إخوانا ما ينفعش، قال لك لا، ومشكلة كبيرة جدا. بعتوا ستة جرحى منهم واحد حاجة اسمها انتيوبيتد، يعني حالة عناية، كان حيموت. طب يا جماعة حد عندكم عناية مركزة على الطيارة؟ ما عندناش حد عناية مركزة على الطيارة. عندكم وحدة عناية مركزة على الطيارة؟ ترجعوا. الأردن عايزة ست.
محاولات الدخول.
جينا قال يوم الجمعة الصبح السي ان ان هتصور، فهنعمل اجتماع والدكاتره يقعدوا بالبلاطي. الليله اللي قبلها الدكتور عمل تصريح للجزيره وقال ان احنا الاطباء موجودين واحنا نفسنا ندخل ونساعد المقاومه ونعالج الجرحى من جوه، وانا بس بطلب منهم ان هم الاشعاعات اللي عاملينها على الكمبيوتر لو عندهم السي دي يبعتوها عشان ما يضيعوش وقتنا هنا، الاشعاعات المقطعيه والحاجات اللي زي كده. تاني يوم عملوا اجتماع بس، فالمهم قعدوا، فالدكتور قال له احنا عندنا 21 سرير عنايه مركزه مش موجودين في أي مستشفى في مصر، وعندنا طقم طبي متكامل مش موجود في أي حتة في مصر، عندنا خزين من الأدوية والأدوات مش موجود في أي حتة في مصر، أنا عندنا مشكلة. قال له إيه؟ قال له ما عندناش جرح. قال له ما عندناش جرح، فين الجرحى؟ احنا بنسمع هناك بالربعمية، كان لسه أيامها بقى 400 و500 ما وصلش آلاف، وما عندناش حد، فين الناس دي؟ وكيل الوزارة قال له أنا اللي يجي لنا نعالجه، واللي ما يجيلناش ما لناش دعوة بيه. فده الايه القصه بتاعه مستشفى العريش والمساعدات الطبيه وقصه الوائل اخر.
واشلاؤهم في الثرى خضبا ضار الحياه بلون الدماء.
الحقيقه لما لقيت الوضع كده وان مفيش جرحى واحنا سته دكاتره، اشتغلت انا حالتين في اليومين والدكاتره عماله تيجي، فرجعت رجعت من العريش وقلت برضو انتظر لحد ما ربنا يسهل ربنا يسهل. تالت محاولة ان انا ادخل،
محاولات الدخول،
فاتصلت بسين من الناس قال لي احنا محتاجين عظام وجراحة اوعية دموية ومخ واعصاب. ماشي، رحت انا طلعت انا واخ من مخ واعصاب، طلعنا على القاهرة قابلنا الدكتور فقال لي ايه انت هتخش ايه؟ انفال. قلت لا ادخل انفال لان دي مشكلة، انا لو اتقبض عليا هقول اتحاد الاطباء العرب ولا؟ قال لي لا احنا مش هنتحمل مسؤوليه حاجه زي كده. قلت له انا كمان ما اقدرش اتحمل حاجه زي كده، هضحك عليك؟ انا لو ادخل تبع نقابه او اتحاد الاطباء ما عندناش مشكله، انما هي المشكله مش في الدخول، هي المشكله في الخروج، لان الخروج هتبقى مشكله كبيره جدا. فانا الحقيقه رفضت ووجعت، رفضت ووجعت، يعني ثالث محاوله ان انا ادخل، يعني قعدت ليله كده في القاهره وقت بايرك. فانا طبعا رفضت حكايه موضوع الانفاق دي. فالمهم رجعنا،
محاولات الدخول،
وبعدين تاني يوم لقيته بيتصل بيقول ان في قافله طالعه ان هم ناويين يدخلوا غزه، واحنا اتصلنا بالدكتور حمدي السيد واتصلنا بوزير الصحه وقال ان هو بيحاول في الموضوع مع اللواء عمر سليمان وان هو ممكن وبتاع وكلام. رحنا تاني يوم، دي كانت رابع مره، وصلنا فعلا العريش، بيتنا ليله في العريش الاول، وتاني يوم توجهنا للايه للمعبر، ولقينا على المعبر مثلا حاجات غريبه جدا، حاجات غريبه جدا. واحده مثلا دكتوره متخصصه في الوجه والفكين جايه من انجلترا وقعد على الرصيف بقى لها اربع ايام، وبتقول لهم انا بروح باجي هنا من سنه 88 بساعد اهل غزه، بساعد اهل غزه. لقينا جراح اردني استشاري مخ واعصاب جاي بالفريق بتاعه حتى الممرضه بتاعته وبالاسعاف الخاص بيه وعايز يدخلوا برضه، كانوا مانعين دخول، حاجات غريبه جدا. توجهنا للايه؟ ابتدوا نقف ويعملوا لقاءات مع الجزيره والعربيه والجزيره انترناشونال وصحف رويترز والوكالات العالميه، وان احنا واقفين واطباء ومستعدين هي كان نوع من الضغط الاعلامي اكتر منه حاجه يعني. وطبعا كان في ورقه جايه من وزير الصحه الفلسطيني، احنا بنفند مزاعم الحكومه المصريه ان هم مش محتاجين اطباء، لا دول محتاجين ومحتاجين تخصصات معينه باعداد معينه، وادي الورقه اللي جايه من وزير الصحه ويطلعها في الاعلام وينشرها حاجات زي كده. فابتدى يحصل ضجه وابتدى كله يتجمع حوالين الدكاتره اللي واقفين، كنا تقريبا ممكن نكون في حدود 45 دكتور او حاجه زي كده. فكان طبعا دي عملت لهم قلق جامد جدا لدرجه ان وزير الصحه جه على المعبر، ثلاثه من الاطباء قابلوه فقال لهم والله يا جماعه الطرف الثاني رافض. قالوا لا ازاي الطرف الثاني رافض، ما احنا معانا الورقه. قالوا لا الطرف الثاني هو الطرف الاسرائيلي، هو الطرف الاسرائيلي. انتوا يا جماعه مش فاهمين حاجه، محدش منكم هيعدي الا لما اليهود يوقفوا،
الا لما اليهود يوقفوا.
طيب اجتمعوا تاني، جاء عصام العريان وجاء عبد المنعم ابو الفتوح وجت قيادات بقى وقالوا يا جماعه باتوا في العريش، وتاني يوم هنعمل برضو ايه محاوله ونعمل مؤتمر صحفي ضخم وإلى آخره. أنا بصراحة ما بيتش بقى، لقيت الموضوع هيخش في ناحية ضغط إعلامي أكتر من دخول حقيقي. استأذنت من الإخوة هناك وخدت رمان من العريش وأنا بعد. الكلام ده كان يوم الثلاثة. ففعلا تاني يوم عملوا بروباجندا ومؤتمر وإحنا أطباء، وطلع عبد المنعم وطلع بالبلط الأبيض على معبر رفح، وطلع في وكالات الأنباء والجزيرة عشان يتم الضغط على الناس. عدى يوم الخميس، يوم الجمعة سمعت جزيرة إن تم دخول بعض الدكاترة، ستة أطباء. فاتصلت انا بقى بالاخوه بتاعت
ونجحت هذه المره.
فاتصلت انا بقى بالاخوه بتاعت اتحاد الاطباء العرب، قال لي فعلا احنا هنتحرك بكره من عند دار الحكمه في القاهره بعد صلاه الفجر. بس اخذت الشبرجيت ووصلت 4:15 كده، دخلت المسجد صلينا الفجر. رحت لقيت بقى ايه المجموعه اللي كان فيها الدكتور جمال برهامي ومحمد الفحام، اللي هم ايه اول مجموعه تعتبر ايه داخله.
فان فرقت الناس لي الحياه فانا مع النصر في موعدي فانا مع النصر في موعدي.
فقبلنا وصلنا العريش، جهزونا كل واحد شنطه. هذه الشنطه فيها مواد غذائيه، لبن مجفف، عصاير، ميه، كل واحد صندوق تمر، كشاف بيتشحن، شمع، كبريت، جبنة وحاجات زي كده، عيش، شنطة كده مليانة كده، ومعها كل واحد صندوق تمر، على أساس إن إحنا مش عارفين جوه حي الوضع بتاعنا إيه. خدنا الشنط دي وصلنا لحد المعبر بالفعل. كان يوم السبت الكلام ده، السبت ده يبقى كده أسبوعين بالظبط من الضرب. فالمهم وصلنا بالفعل للمعبر، دخلنا، عملوا شوية إجراءات، خدوا الأسماء عرضوها على ثلاث جهات، اليهود والمخابرات وأمن الدولة، وقعدنا ساعتين منتظرين ايه الموافقة على الأسماء. فتم الحمد لله الموافقة على الأسماء، كنا 25 اسم تم الموافقة عليه. فدخلنا لموا مننا الجوازات وعملوا علينا إقرار، اللي هو أقر أنا فلان الفلاني إن أنا أدخل إلى قطاع غزة على مسؤوليتي الشخصية، برغم تحذير الحكومة المصرية من أن القطاع منطقة خطر وغير آمنة، وأن الحكومة المصرية ليست مسؤولة أي مسؤولية جنائية ولا سياسية ولا أمنية عن حياتي، وأن الحكومة المصرية ليست مسؤولة أي مسؤولية جنائية ولا سياسية ولا أمنية عن حياتي.
لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وعملوا علينا إقرار، اللي هو أقر أنا فلان الفلاني إن أنا أدخل إلى قطاع غزة على مسؤوليتي الشخصية، برغم تحذير الحكومة المصرية من أن القطاع منطقة خطر وغير آمنة، وأن الحكومة المصرية ليست مسؤولة أي مسؤولية جنائية ولا سياسية. حتى الدكتور جمال ومحمد الفحام ما كتبوش الصيغة الطويلة العريضة، كتب كل واحد منهم إيه أقر أنا فلان الفلاني إن أنا أدخل على مسؤوليتي الشخصية. رفضوا الطلبات بتاعته، قال لا لازم تكتب هذه الصيغة وتكتب أصل وصورة وتمد على الاثنين وتحط عليها طابع كمان. لازم كل واحد 2 جنيه طابع. فالمهم دفعنا كل واحد 2 جنيه طابع فعلا، وحطيناه على الورقه وادونا مغادره. فلما دخلنا كان الاتوبيس ده اللي هو هياخدنا الى داخل غزه، كان موجود احمد ابو الغيط ووزير خارجيه المانيا على المعبر في نفس الوقت. فحصل قصف اسرائيل على المعبر، ما اقول لك ما عندوش اي حاجه لا حدود. وكان اشد يوم يقصف المعبر، كان بيترجي فعلا ازاز المعبر، كان بيترجي فعلا القصف بتاعهم ده، وقع بيوت وكسر ازاز في رفح المصريه وعمل اصابات في رفح المصريه. المهم ان احنا ضربوا وركبنا الاتوبيس، قالوا لنا القصف جامد ارجعوا. قعدنا تقريبا تلت ساعه كده، وبعدين ابتدى الدنيا تهدى شويه، فقال لك طب ايه ابتدوا يدخلوا.
ونجحت هذه المره.
دخلنا كان المفروض نروح مستشفى اسمها الشهيد يوسف النجار، دي في رفح الفلسطينيه، تبعد 3 كيلو عن المعبر، يعني انت بتعدي وتمشي 3 كيلو كده تبقى في رفح الفلسطينيه، وهي طبعا رفح فلسطينيه كبيره جدا غير رفح المصريه. رفح المصريه عباره عن زي قريه صغيره كده، انما رفح الفلسطينيه دي تعتبر مدينه كبيره. انما هو بلغ المسؤول قال له لا هتطلعوا على خان يونس، خان يونس 12 كيلو. فطبعا بقى سواق الاتوبيس يصرخ، لان طبعا المشكله الدنيا كلها ظلمه، الاتوبيس دي حافله كبيره، الزنانه بتصور، الزمان دي طائرة استطلاع بدون طيار بتصور على مدار 24 ساعة، بتصور أي هدف متحرك بتضربه، أي هدف ذو درجة حرارية أعلى تضربه. يعني إيه؟ يعني مثلا لو تعمل مسح حرارة فلقيت مثلا دي البقرة دي تطلع حرارة أكتر شوية تضربها، تطلع بقى بقرة حدادة، تطلع منصة إطلاق صاروخ، تطلع مكنة طحين، المهم دي بدي درجة حرارة أعلى من المعدات. فدي 24 ساعة تقعد تزن في ودانك 24 ساعة الزنانة، وتصور وتاخد مجموعة، وهو القاعد هناك في تل أبيب زي البلاي ستيشن بيحركها حاجة من الاثنين، يتبلغ الـ F-16 لو هو هدف كبير أو الأباتشي، أو هي عندها القدرة على الضرب بس بتضرب هدف في حدود شخص أو يعني حاجة صغيرة يعني صواريخ بتاعتها صغيرة. فطبعا دي كانت مسح المنطقة، دخلنا في الضلمة، الأتوبيس طبعا هدف كبير منور الكشافات بتاعه، فالراجل بقى يصرخ بقى. المهم ربنا سبحانه وتعالى ستر، دخلنا وصلنا لحد ايه، دخلنا خان يونس نفسها. طول ما احنا داخلين الكهرباء منقطعه، مفيش كهرباء، الفلسطينيين طبعا كانوا واقفين على تقريبا على الابواب، ابواب البيوت كده يعني في الطريق اللي احنا دخلنا فيه، لحد وصلنا مستشفى ناصر الطبي في خان يونس. طبعا يعني لا اصف لك كيف قوبلنا، يعني لا اصف لك كيف قوبلنا بالاحضان وبالاشعار وبالبكاء، لا اصف لك. احنا يعني تعرف الانسان اللي يكون ينتظر مدد، يعني اثرنا جدا، يعني كل الناس بكت من شده الموقف، الناس بتحضن فيه، حاسس انه يعني احنا كده انتصرنا، مجرد ان انتوا تدخلهم وتقفوا جنب مننا وتيجوا تقف احنا مش عايزين لكم حاجه. وفعلا حتى الراجل النرويجي ده قال كده، قال فعلا كان معبر كده، الفلسطينيين يا جماعه مش محتاجين منكم حاجه الا حاجه واحده بس، ان انت تعمل لهم، هو بتعبيره هو لوفلي تاتش، لوفلي تاتش، لمسه حنان او لمسه دفء، او انك تقف جنب، او تحس انك تقف جنب. هم طبعا مشاعر جياشه ودخلونا المستشفى، كانوا هينزلوا طبعا اكل، كنا احنا تعشينا على المعبر، كانوا موزعين علينا وجبات، عملوا اجتماع. فطبعا العدد 25 كان كبير على مجمع نصر الطبي، قالوا 10 هيقعدوا هنا و15 هينتقلوا لمستشفى اسمها غزه الاوروبي، لحين ان انتقالهم لمستشفى الشفاء في غزه نفسها. قابلنا طبعا مدير المستشفى اللي هو يوسف وغريش من قيادات حماس، طبعا حماس طبعا مسيطره على كل الناحيه الاداريه. فاحنا لما دخلنا كان لنا امل ان احنا نطلع مدينه غزه نفسها، مدينه غزه نفسها. بس كان لازم تنسيق مع الصليب الاحمر علشان يتم ان هم يعدونا وسط الدبابات الايه الاسرائيليه. فقالوا يا جماعه ده هياخد له على الاقل مثلا 24 ساعه، فاحنا دلوقتي هنقسلكم وهنوديكم مستشفى اسمها غزه الاوروبي. ركبنا فعلا عربيات وحاجاتنا وطلعنا على غزه الاوروبي. غزه الاوروبي مستشفى سلموها الاتحاد الاوروبي للسلطه سنه 98 على غرار مستشفيات اوروبا كده. بس مشكله هذه المستشفى في اقصى شرق خان يونس، وما بينها وما بين الدبابات الاسرائيليه 3 كيلو، فممكن الدبابات الاسرائيليه في نص ساعه تكون جوه المستشفى، وده اللي حصل في الاخر. فما كانوش بيودوا حالات لغزه الاوروبي لانها مستشفى تعتبر في الاطراف وحواليها نقاط ساقطه امنيا، وصعب وممكن يتاخد الجرحى او يتاخد. رحنا فعلا المستشفى، اول ما رحنا المستشفى كانوا قصفوا سور المستشفى، قذيفة ضربت سور المستشفى، عملت حفره، وكان ما بينها وما بين مستودع الوقود يمكن 10 متر. مستودع الوقود كان فيه 20,000 جالون، فكان يعني المستشفى هتنفجر كلها. فده أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى سطرنا فيها يعني.
وكم في الغيب من تيسير عسر ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج.
الحاجة الثانية ضربوا عربية إسعاف وقتلوا 4 مسافرين نفس الليلة دي، والمسافرين دول كانوا من مستشفى غزة الأوروبي. لا أخفي عليكم أنا كنت داخل في المعبر كان عندي اضطراب شديد، وطبعا كل الناس قالت الشهادة لأن كان القصف شديد وكان الدنيا عمالة ترتجف يعني. طبعا الواحد ودع أهله ودع أولاده وبعت لهم رسائل وكلام من ده، ولكن سبحان الله، سبحان الله، أول ما دخلت غزة والله ربنا سبحانه وتعالى ألقى علي وعلى كل الناس نوع من أنواع السكينة، يعني ولا خلاص ما فيش ولا أي حاجة، ولا يتهز شعره والله سبحان الله. يعني دي حاجة يعني الواحد يعني الواحد ممكن يروح مثلا لعمرة يحس بالسكينة، يروح الحج، إنما أنا لم أشعر بمثل هذه السكينة ولا في الحج ولا في العمرة. إن أنت ماشي حاس إن أنت مبسوط وفرحان وهادي النفس تماما، ما عندكش أي نوع من أنواع الجزع ولا الخوف ولا إن أنت هتموت. الموضوع اتنسى، الولادة اتنسوا، البيت اتنسى، لا كل حاجة اتنسى. طبعا أنت وأنت قاعد على المعبر قبل ما تدخل كل ده زي الشيطان بقى، تنكح المرأة من بعدك، تقسم المال من بعدك، الولد يتم الولد من بعدك، كل بقى الشيطان. وطبعا الناس ابتدت يعني ايه تحس ان في ناس بتتهز، لان طبعا مش كله اخوه برضه في الناس اللي دخلت. بس اول ما سبحان الله دخلنا فعلا ربنا سبحانه وتعالى القى على الجميع السكينه مع كل هذا القصر. وصلنا للغزه الاوروبي، الناس استضافونا استضافه جيده، نزلنا اتفرجنا على المكان اللي حصل فيه القصر. طبعا حاولوا كذا مره ان هم يطلعونا الشفاء، فما وفقش، الاسرائيليين كانوا بيضربوا، فوزعونا تاني. فانا وزعت تاني على مستشفى نصر الطبي، فرحت خان يونس مستشفى نصر تاني، والدكتور جمال والدكتور محمد قعدوا في غزه الاوروبي. ففي مستشفى خان يونس كان بقى الوضع لان في وسط البلد ووسط القيادات.
رايت غزه، رايت غزه،
غزه طوله 40 او 45 كيلو، العرض بتاعه اكبر حته فيها حدود 16 17 كيلو. فعندنا احنا ناحيه رفح واسع وبعد كده بيضيق.
في شارع اسمه صلاح الدين بيسموه محور فيلادلفيا او شارع صلاح الدين. صلاح الدين ده شارع واحد، ليه شارع ابو قير كده، يربط بين رفح المصريه لحد رفح الفلسطينيه.
القطاع بينقسم الى ثلاث مناطق، منطقه الجنوبيه اللي هي ناحيتنا احنا، ودي بتشمل رفح الفلسطينيه وخان يونس، وبعد كده المنطقة الوسطى فيها كانت مستوطنة نتسارين، ودي بيعتبرها نقطة ضعيفة سقف أمنيا لأنها كانت مستوطنة وأحراش. وبعد كده حتة اسمها السودانية، وبعد كده حاجة اسمها شعباء الأقصى وحي الشاطئ، دي منطقة الوسطى. تطلع بقى في الشمال هتلاقي على طول مدينة غزة، وبعد كده في بيت حنون وبيت لاهية وجبلين، دول الايه الثلاث اماكن كبيرة او مخيمات كبيرة. او في قطاع غزة ما بين القطاع وما بين مصر في حدود 1700 نفق. قصة الانفاق، طول النفق تقريبا كيلو، عمق النفق تقريبا 20 متر، يعني حوالي 7 ادوار.
نفق له هندسة معينة خطيرة جدا. النفق بيطلع في بيت، بيطلع جوه البيت، يعني نهاية النفق جوه اوضه النوم في الدولاب. لو سدوا النفق بيعملوا انفاق فرعية ويروحوا بيوت تانية، او لو رموا فيه غازات سامة، لان جاي ساعات بيرموا في غازات سامه بيروح برضه بيسدوا النفق ويروحوا في اماكن ثانيه.
النفق يتكلف في حدود 500 الف جنيه، نص مليون، ويخلص في 6 شهور، ويعملوا حوالي 25 فلسطيني. النفق بيستخدم بعد كده بالساعه، بيؤجر في حدود 2000 دولار في الساعه، في اليوم 50 الف دولار. الانفاق من الناحيه الفلسطينيه بيروح لبلديه رفح، بيدفع رسوم نفق 25 الف شكل، الشكل بيعادل جنيه ونص، وياخد تصريح بكده، لان طبعا كميه الردم اللي بيطلع ضخم جدا وما ينفعش يطلع من الناحيه المصريه، فهيطلع من الناحيه الفلسطينيه. فده رسمي، بيروح يعمل طلب في البلديه بحفر نفق ويدفع المبلغ، ويبتدي يسمحوا له ان هو يستخدم المعدات في الحفر. تجاره الانفاق دي تجاره معروفه جدا هناك، العرايشه كلهم شغالين مع الفلسطينيين من خلال تجاره الانفاق. والانفاق بتستخدم في نقل كل حاجه، ملابس، مواد غذائيه، الغاز، في مواسير غاز بتعدي جوه النفق عشان تتملى بيها الحاجات التانية. ولذلك كل حاجة موجودة في غزة، بس المشكلة ان هي 10 أضعاف، لان بتضيف عليها للنفق. صورة النفق شكله عامل ازاي انا هتستغرب، لان ده تكنولوجيا، يعني نفق مكيف، في اتصالات، في آلات جر بتنزل بواير، افراد بتعدي فيه، السلاح بيتعدي فيه. الغريب بقى في حكاية الانفاق دي، مع هذا القصف الاسرائيلي كانوا بيصلحوا الانفاق، لان بالنسبه لهم دي عباره عن هي الانبوب الوحيد اللي ممكن يستنشقوا منه. فكان يضربوا والتانيين محضرين، يضربوا ومحضرين. طبعا هم بيضربوا بالقنابل الارتجاجيه، دي القنابل اللي يعني بتهز الارض زي الزلزال بالظبط، على اساس ان تصدع الانفاق دي.
ضربوا اطنان من المتفجرات على الانفاق، لم يتم تفجير اكثر من 10 ل 15% بس من عدد الانفاق اللي موجود.
رايت غزه.
الفلسطينيين كلهم مسيسين، مفيش حاجة اسمها واحد ملوش انتماء، ده نمرة واحد. الفلسطينيين أقل نسبة أمنية في العالم، فلسطينيين أكثر نسبة خصوبة في العالم. كانوا بيحكم المستشفيات إن بقالهم سنتين بيجوا إناث، في السنة دي كل معظم المواليد ذكور. الفلسطينيين ما تلاقيش وسطهم شحات، يعني نزلت خان يونس ما شفتش الشحات، البلد نظيفة جدا. الفلسطينيين نسبة 80% من الشعب الفلسطيني من الملتحين. تدينا الفلسطينيين نسبة 85% وصلونا الجماعة. الفلسطينيين نسبة 75% يدخنون. تدخين في سيء جدا، عادة سيئة جدا عند الفلسطينيين. إلا اللهم إلا الإخوة، يعني الفلسطينيين حفظوا القرآن. إسماعيل هنية كانوا عاملين في الصيف اللي فات برنامج لحفظ القرآن في 45 يوم. تتخيل كم طفل حفظ القرآن؟ 5000 طفل في غزة حفظ القرآن في 45 يوم. ولذلك قصف المساجد كان متعمد فعلا، لما يطلع 5000 واحد حافظين القرآن مقاتلين. الفلسطينيين الميادين كلها العالم الفلسطيني وعالم الحمساوي، كل الجداريات في كل حتة لازم كل الجداريات مستغلة، أي جدارية أي جدار لازم يكون مكتوب عليه كلام، حتى المسجد لازم يفسر المسجد كتب لك الإيمان العميق والتدريب الدقيق وعلى الله التوفيق. الإيمان العميق والتدريب الدقيق وعلى الله التوفيق. فمسألة دي مسألة هناك يعني دي أساسية. كل مدام من الميادين مفيش بقى الأفيشات بتاعت السينما، كل مدام من الميادين كل حركة عاملة لوحة كبيرة جدا باللي هي قدمته بأسماء الشهداء، بالعمليات العسكرية اللي تمت أثناء القذائف اللي هي عملتها بالقصف. يعني كل ميدان ممكن تمشي في الميادين تقعد تقرأ كده في لوحة كبيرة جدا كل حركة، تكتب مثلا دي شهداء الأقصى مثلا، أو مثلا القسام أو إلى آخره.
أسد الأقصى ترجل نحو جنات تعجل، فارق الدنيا عزيزا وهو في الخلد يؤمن، هل في الدنيا صدوقا يحمل النهج.
رأيت غزة.
هي حماس ما عندهاش مشكلة في التعايش، تلاقي الجبهة الشعبية موجودة، تلاقي لا هم بيتعايشوا مع بعض. هي حماس عندها مشكلة في العمالة، إنما مبدأ المقاومة هي ما عندهاش وحدية النظرة ولا المذهب ولا التفكير، عندها استعداد انها تتعايش، بس المهم على مبدا المقاومه مش مبدا العمل. لا هم ما عندهمش اي مشكله في التعامل مع اي حد طالما ان تتقاطع مصالحه مع مصالح القطيعه، دي ما عندهمش اي مشكله. يعني مثلا فتحنا الكلام على حزب الله والشيعة، هم طبعا سنه وعارفين ان حزب الله مجرمين وعارفين ان ايران ما بتفعلش كده لله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك عندهم استعداد تماما ان يتلقوا اي تبرعات من ايران او اي اسلحه من ايران. يعني هو بيتعامل بطريقه فيها نوع من البراجماتيه، من نوع من تقاطع المصالح. هو ما بيقولكش ان انت تعالى عشان انت شيعي انا مش هاخد منك، ما هو ليه مقابل، مقابل عند مين؟ هو ده راجل غريب ما عندوش استعداد ان هو يتفاوض في المقابل، هو عنده استعداد ان يتفاوض ان اي حد يمدله قشه يتعلق بيها. جاء حسن نصر الله في اكثر من خطاب، تعليقات الناس هناك في المستشفى على المستوى حتى القيادات مثلا اللي هي يعني الناس الصف الرابع او الخامس او ناس مسيسين او بيتكلموا، ان طبعا ده حزب الله ده معروف ان هو منهجه شيعي وان هو ما ننتظرش من وراء اي شيء.
اليهود وجرائمهم.
اللي ضرب غزه دول مشروع التخرج لسنه رابعه فرقه الجيش الاسرائيلي بتاع الطيران، شباب صغير حاجه 20 سنه جاي بيضرب، عندهم وحشيه يستخدموا الجرحى كدروع بشريه قدام الدبابات، ضرب المسعفين.
ومن جرائمهم
مسعف بيحكي لي بيقسم لي بالله ان هو 50 اصابه، قال له انت داخل فين؟ قال له عندي 50 اصابه، قال له فين 50 اصابه؟ قال له هناك، حط المشط وراح جاي ضرب فيه موت منه 35. اي حد يجمع الشباب ويحطهم في بيته راح يقصف البيت.
ومن جرائمهم
احد الاسلحه اللي بيستخدموها زي قنبله كده بتنزل في الارض ما تنفجرش، تنزل في الارض وبعدين تطلع فوق شويه كده بمثلا 40 سم كده، وبعدين تطلع حاجات منها حد زي السدهات، سدهات حد تقطع فتقطع مثلا ايه، تعمل قطع او بتر، يجي لك المستشفى الناس اطرافهم مبتوره بهذه الاسلحه. واحد بقى منهم مجرم
ومن جرائمهم
عايز يلعب زي كده الجيمز اللي بتطلع على الكمبيوتر، راح جاي ضارب الناس وهم طالعين من صلاه المغرب بيوطوا على جزامهم يلبسوه عشان تطلع الشرائح المعدنية دي تقطع ايه رقبته. فإجرام اليهود وغريزة القتل والقتل البشع عندهم ليس لحد.
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا.
ومن جرائمهم
اخترعوا أسلحة، انت ما تشوفش المدخل للطلقة، جيلنا ناس ما تشوفش مدخل الطلقه، بس الطلقه داخله رفيعه ومنفجره جوه، كان احد المجاهدين اظن ده جالنا طبعا دخل الاستقبال، حاولنا معاه ان احنا يعني نعمل له كارديك مساج والحاجات اللي هو تدليك القلب وبتاع، ما نفعش، دخلنا على العمليه. احنا العظام انا كنت شغال في رجلين الاثنين بنركب له مثبتات خارجيه، وفتحوا القلب وعملوا له مساج، ابتدى القلب ينبض حاجه بسيطه، فتحوا البطن كلها عباره عن رصاصة صغيرة تخش تنفجر جوه تعمل كمية تهتك لا تتخيل. وبرضو بعد ما خلصنا كله برضو لسه ضغطه عمال بيموت مننا، اتضح ان في شرية صغيرة داخلة بقى هنا تحت هنا مش بتشافت، ضربة الشريان اللي هنا دخل الناس بتوع الأوعية الدموية واشتغلوا فيها، وشاء السميع العليم ان ده يعدي ويعيش الحمد لله رب العالمين. بعد مثلا 6-7 ساعات شغل فيه ولا يقل مثلا عن 20 دكتور يشتغلوا فيه كلهم في نفس الوقت، ففظاعة الإصابات وطريقة الأسلحة اللي بيضربوا بيها ودول عزل يعني مدنيين.
اليهود وجرائمهم
أكتر يومين يعني كان فيهم الضرب كله لما اقتحموا خزاعة وعبسان شرق خان يونس. دي كان مجزرة بالفعل يعني، وكان كمية جرحى واختناقات وحالات فسفور يعني كانت مجزرة بالفعل. فهم يعني كإجرام اليهود يريدون تصفية هذا الشعب، كسر عزيمة هذا الشعب، تركيع هذا الشعب. الناس لا، الناس لم تركع ولا طفل ركع ولا طفل ركع ولا رو ركع ولا مرأة ركع ولا مرأة ركعت.
بقى انت تخيل
اكتر موقف عايشته في غزة واثر فيا تحمل الناس الموت والألم. يعني انا كنت في حالة من حالات الذهول، يعني الواحد لما يبص كده ويشوف كمية يعني المدنيين والقتلى والجرحى والشهداء، انا الواحد فانا حس بحالة من العجز يعني، حتى عايز اشتغل مش عارف اشتغل من الذهول. هؤلاء قد تجاوزوا مش تجاوزوا معاني الصبر واليقين والتحمل لا تجاوزوا معاني اعلى من كده كمان، تجاوزوا هذه المعاني بفترات. ما يؤثر فيا كان يؤثر فيا فعلا استقبال الشهداء يعني عليهم رحمة الله جميعا يعني وتكفينهم. كان بيجي لنا التنبيه ان في قصف او في اجتياح، فكنا بننزل نقف في الاستقبال، فكان حقيقة بيقسمونا في الاستقبال كل مجموعة دكاترة على سرير معين، فالعظام والجراحة والحاجات دي بيبقوا يعني عصب. فكان بالحالات اللي شديدة كانوا بتخش علينا على طول في أوضة احنا كنا موجودين فيها، فكان معظمها من الشهداء. طبعا احنا بنقول انه يستشهد، فكان مسألة تكفين الشهداء والواحد بيلفهم طبعا بيكفنوا في احذيتهم بهدومهم. وسبحان الله يعني رب العالمين، يعني الواحد والله كان بيرى فيهم يعني فعلا سمت الطمأنينة والهدوء. يعني كان الواحد يشم ريحة الجنة في الجلد المشوى اللي طالع، يشم ريحة الجنة في الجلد المشوى اللي طالع، ومع ذلك التجد الصبر والسكينة وأهلهم إيش. في واحدة شهيدة حكي يا بيه يعني بنتها وابنها، ابنها 13 سنة وبنتها 12 سنة، فعايزين يبلغوا، فبلغوا الولد قال حسبي الله ونعم الوكيل عليه. البنت الحمد لله رب العالمين الذي شرفها بالشهادة وهي مش أحسن من غيرها. لك أنت تخيل هذه الشهادة، أنت تخيل هذه الشهادة.
ومن جرائمهم
جلدة بمب، قنبلة موجهة، قنبلة موجهة دي قنبلة بتطلق من الزنان أو الإف 16 على هدف محدد كمبيوترايزد بحيث إن هي مش هتضرب غيره. يعني مثلا انا مثلا دي شريحه، الشريحه دي بتتحط على الموبايل ده او تحت البيت او على باب المستشفى او تحت عربيه، الطياره هتضرب على هذه الشريحه. لو الهدف تحرك يمين الجايد بامب دي هتمشي ورا يمين، لو الهدف تحرك شمال هتمشي ورا شمال، يعني هي لازم هتضرب هذا الهدف. الهدف بقى يتضرب وثلاثة أربعة حواليه، انما في النهايه هذه القنابل موجهه مش بتضرب اي حاجه كده. ودي بقى شغله العملاء، دي شغله العملاء، شغله العملاء.
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.
دخلنا في العملاء، فخلص لكم قصة العملاء عشان دي برضو مهمة. العملاء مهمتهم هناك الشريحة المعدنية، يتم تجنيد العملاء وبعد كده بيتم اعطائهم الشرائح المعدنية عشان يحطها على بيت الرمتيسي، على بيت سعيد صيام، على عربية كذا، على دم المسجد الى اخره.
حماس حماس والحسم.
فلك ان تتخيل الموضوع في النهاية مقصود، يعني في خطة كانت محكمة وموضوعة ما بين اطراف، ومنها اليهود ومنها الامريكان ومنها السلطة الفلسطينية، على وجوب وضرورة تصفية حماس في قطاع غزة. يعني مش قضية صواريخ ولا مصواريخ ولا كلام منه، انما هي القضية كانت موضوع الخطة ان يتم تصفية حماس في خلال اسبوع في قطاع غزة. وبعد كده في دحلان كان موجود في العريش هو 3000 من الفلسطينيين مدربين على اساس يخشوا يظبطوا القطاع، موجودين في العريش فعلا. واحنا في بقى المعلومات، تكملة المعلومات، ان الجماعة اللي هم عملائهم في غزة كانوا بيتصلوا واحنا جاهزين، احنا مستعدين، احنا منتظرين، على اعتبار ان الايام في الاولى كانوا متوقعين مثلا اقصى تقتير ممكن تصبر فيها حماس اسبوع، وبعد كده حاجه احلى من الاثنين، يا اما يتم تصفيه قادتها فتسقط الحركه وما تبقاش عندها قدره على ضبط الميدان، يا اما ان الناس هتبتدي تطلع ويحصل انفجار شعب من الداخل مش قادرين يتحملوا كميه الضحايا والقتل ويحصل انقلاب داخلي على حماس، ويخش محمد دحلان وال 3000 اللي معاه يحتلوا غزه ويظبطوا الامور على كده وعباس يكمل. هو ده المخطط، هي الموضوع كان ان هم هؤلاء الناس يموتوا ويتم التخلص من حكم حماس في غزة. حماس غيرت المعادلة. حماس غيرت المعادلة. الصمود الأسطوري حس إن اللي بيراهن على إن حماس تسقط ابتدى يحصل إن مراهنته دي غير صحيح. ولذلك حتى تجد التصريحات السياسية تتغير في الفترة دي، إن اللي بيظن إن حماس هتسقط ده خطأ. ده تغير في المنهج السياسي نتيجة آليات كانت على الواقع. حماس هم بالأساس إخوان، ولكن إخوان أحسن من الإخوان اللي هنا، بل بيعتبروا على الإخوان اللي
حماس هنا. حماس والحسم.
حماس طبعا هم بيسموه قلاب، حماس هناك الإخوان في حماس بيسموه الحسم. حماس بعد الحسم استطاعت أن تنتقل نقلة نوعية جامدة جدا في غزة. قبل الحسم حكاية محمد دحلان والأمن الوقائي وأمن الرئاسة والكلام ده كان مجزرة. محمد دحلان كان ميليشيا وكان ماشيين بتوع بالأرب جهاد، وضربوا مكتب الرئاسة الوزراء وحاولوا اختيار إسماعيل هنية، ما فيش فيها كلام. فحماس ابتدوا يعملوا حاجة اسمها القوة التنفيذية، وحصل بأربع قوة تنفيذية وإلى آخره. القرار بدأ مسألة إن هو تصفية محمد دحلان والقوات بتاعته، فتم تصفيتهم. هرب محمد دحلان عن طريق البحر للمساعد الإسرائيلي مع 300 أو 350 من البقايا الموجودين معه، وطلعوا على مصر. حماس في هذا الوقت استفادت من هذا الموضوع استفادة جدا جدا للحسم. أولا مسألة العملاء، تم تحجيم العملاء إلى أقصى درجة، ولذلك القيادات كانت بتتضرب كتير جدا وبتتصفى كتير جدا قبل موضوع الحسم. الدكتور عبد العزيز رنتيس تحول لمرتين، الشيخ احمد ياسين عليه رحمه الله. ليه؟ لان العمليه ما فيش، هو معاه شريحه وبيحطها، والجايد البمب بتطلع الزنان تضرب على الشريحه، هي عارفه طريقها ما بتحاولش، هيروح يمين هيهرب شمال، الا ان هو يسيب العربيه اللي عليها الشريحه وينط. فدي استفادت حماس كويس جدا جدا من هذا الفتره. في عملاء بس قالوا كتير جدا 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 عن الاول، ولو كانوا بيضربوا في اطراف الحركه مش في قلب الحركه. حتى سيد الصيام عليه رحمة الله تم ضربه عن طريق الشريحة برضه. العملاء بيتم تجنيدهم عن طريق حاجتين، عن طريق عناصر من فتح مجرمة، وعن طريق المساعد الإسرائيلي مباشرة للاتصال بالهواتف. ممكن العميل ما يكونش مهمته أكتر من أنه هو ينفذ حاجة خيبة جدا، خدت بال حضرتك معايا إزاي، بس هو بيتم توجيهه عن طريق المساعد. هم هناك العملاء دول بيسموهم ابو صباع، وانا شفت واحد منهم، لان انا كنت قبل ما اجي بيومين بالظبط لقيت جلبه شديده جدا في الاستقبال والدنيا طلعت تجري في خان يونس في مستشفى ناصر، ونزل معايا الدكتور رفعت بقى ربنا يمسيه بالخير، ده مدير الاستقبال. فلقيته جاي بيقول لي ابو صباع ابو صباع، فانا استغربت ابو صباع ده ايه ده؟ قال لي ابو صباع. فايه يا دكتور؟ قال لي صباع ده عميل بالمقاومه بتضربه تحت ركبتهم، وبيجي في المستشفى ما حدش بيعالجه تقريبا الا اللي بيحط له كده الشاشه وبتاع، ويفضل معروف بعد كده ان هذا الشخص ايه كان عميل. هم مسمينه هناك ابو صباع. فتحويه مش كلهم كده، الفتحويه كان عندهم اوامر مشدده انهم يقعدوا في البيوت وانهم ما ينزلوش حتى اشغلهم. فالمهم لقيت ثلاثه من الدكاتره طلعوا يجروا، بسال الدكتور كان قاعد جنبي مني بقول لهم دول مشوا ليه؟ قال لي لا ما دول فتحويه. قلت له طب هم بيجروا؟ قال لي لا، ما لو طلعوا على الفضائيات مخابرات فياض او عباس عرفتهم هيعملوا لهم حاجتين، هيئزوهم ويقطعوا الراتب لان هم يقعدوا في البيوت ياخدوا الراتب، ينزلوا الشغل يتقطع عنهم الراتب. لدرجه ان الدكتور من دكاتره العظام لقيت واحد بيكلمه، ايوه فلان انت فين؟ قال له انا في البيت. قال له انا مالي دلوقتي 3 أسابيع ما رحتش المستشفى. فكان مفروض ان الفتحويه يقعدوا في البيوت، مالوش دعوه بالقضيه خالص. في فتحويه بقى مجرمين يعني متعاونين، يعني هو حتى يوسف بريش نفسه بيقول لي مع بدايه القصف كان بيسمع بعض الدكاتره احنا جاهزين وموجودين على اساس لما ينزل دحلان والمجموعه بتاعته يبتدوا يسيطروا على ايه على فمساله الحسم ساعدت حماس جدا 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 في حكايه تصفيه العماله. حماس في الفتره دي قدرت ان هي تعمل نوع من انواع التدريب العسكري الجيد،
تخطيط عسكري،
جمعت اكثر من 20,000 مقاتل. المقاتلين سنهم 17-18 سنه مقسمين، ودي مهمة جدا بقى ان احنا نعرف ان ازاي القومة قدرت ان هي تصد اليهود 3 أسابيع. يعني انتم تتصوروا ان مثلا الجيوش العربية كلها مجتمعة في سنة 48 مفيش اسبوع وسقطت كلها قدام اليهود، في 67 مفيش حرب ال6 ساعات وانهارت كل الجيوش الجبهة السورية والمصرية واليهود لقوا الارض قدامهم مفتوحة. بس هو حقيقة اللي أدار المعركة بنسبة مثلا 85% القسام، سواء كان سرايا القدس التابعة للجهاد أو شهداء الأقصى التابعة لفتح اللي هي دي، يعني عمليات تعتبر بالنسبة للقساميين بحيث الجملة والنوعية. حماس طورت من نوعية الأسلحة لحد ما دخلت الجراد، طورت من حيث التدريبات العسكرية، لأن كان في قبل كده في صعوبة عشان يتحركوا وسط العمالة ومحمد دحلان والناس بتاعهم كان بيتضرب معسكر التدريب، حتى كمان لو اتضربوا مثلا في ساحة رياضية أو استاد أو نادي رياضي بيبتدي يضربهم. انما حقيقه هنا الوضع اختلف بقى، حتى كمان في التكتيك العسكري، فهم كانوا مستعدين حياة حماس للمعركه، استعداد يفوق تخيل اليهود والعصابه اللي كانت
اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير.
فكان من الحاجات اللي هم عاملينها الانفاق، اولا عملوا ان كل بلد او كل بلده لها المقاومه بتاعتها الخاصه بها المنفصله، مفيش دعم لوجستي يجي من بلد لبلد، مفيش دعم عسكري يجي من بلد لبلد، مفيش دعم من الافراد، لا خان يونس متوليه امرها، مدينه غزه متوليه امرها، بيت لاهيا، بيت حانون، جماليا، هم عارفين تماما ان النقاط الضعيفه امنيا هتخش، هو عارف يقول لك هو هيخش من الحته دي، ما اقدرش اعمل له نقطه ساقطه امنيا وانا ما اقدرش احط مقاومين فيها، فهو يدخل، هو يسيبه يدخل. ولذلك كل الحرب اللي كانت على غزة دي كلها على الأطراف، كلها على الأطراف. يعني انت لو تبص فوق كده هتلاقيهم داخلوا على بيت لاهي وبيت حانون في جبل الريس وحتتين كده، زي مثلا ايه منطقة مثلا 2-3 كيلو. في غزة نفسها الاقتحام كله جاي عن منطقة تل الهوى، حماس بيسموها تل الإسلام، برضو بتاع 2-3 كيلو، وتعتبر منطقة يعني زي كده الساحل الشمالي، حاجة مرفعة يعني بيوت الأسرياء يعني. بالنسبة لبيت حانون جم في خزاعة وعبسان، ودي تعتبر برضو يعني أقصى خان يونس، أقصى خان يونس دي اللي حصل فيها اجتياح، نت سريم طبعا دخلوا فيها وقطعوا لحد السودانيين، فدي تعتبر هم ما دخلوش واقعيا أي بلدة من يعني ما دخلوش داخل بلدة أبدا، هي عبارة عن 2 أو 3 لا 1 أو 2 كيلو، مش ما وزوش 3 كيلو، في الأطراف في أماكن محددة زي مثلا بيت لاهية أو مثلا بيت حانون أو مثلا اللي هي الأقصى مدينة غزة، ما دخلوش غزة نفسها، اللهم الا ايه حته تل الهوى او الحي اللي هو تل الاسلام ده اللي فيه الانوروا ومدرسه ومستشفى القدس اللي انت شفتها في الجزيره.
تخطيط عسكري،
حماس ابتدت تعمل حكايه لا مركزيه في المقاومه، لا مركزيه في المقاومه، وكل ناس لهم الشغل بتاعهم، ده نمره واحد. نمره اتنين ابتدت تعمل انفاق اماكن الدخول، يعني هو متوقع مش هيخش غير السكه دي، فبيجي هي منطقه سقطه امنيه وبعدين يبتدي يعمل نفق، يبتدي يطلع له المقاومين من هذا ايه من هذا النفق.
حتى شاليط ده اللي ماسكينه ده مسكوه عن طريق نفق، يعني هم حفروا نفق لحد موقع عسكري وبعد كده طلعوا خطفوه وراحوا جايين قاعدين بيه من النفق
ثاني. انه الجهاد،
بيطلع مقاومين مجموعات، في مجموعات بتبقى مضاد للافراد، مضاد للمدرعات، قناصه، خط جنود.
انا وعدت اصحابي هناك الموعد الاكبر مغيب الشمس يا.
فمثلا خط الجنود ده يبقى قاعد مع التمر والمية وقعد في خندق ياكل ويشرب ويصلي في الخندق ده 3-4 ايام زي ما هو انت عايز تقول، بتخش القوه الاسرائيليه بتعدي، هو بيسيبها تدخل وبعد كده يعمل التفاف عليها، يخدر بقى 1-2-3 ويقدر ايه. عملوها مرتين، عملوها في بيت حانون اظن او بيت لاهية وخطفوا 7 بس دول اللي ضربوه، وبالنسبه برضو اظن عملوها مره تانية في خان يونس، بس دي بقى ايه هم بيعملوا ايه اليهود، اولا الجنود كلهم لابسين بامبرز، عفوا ما يقدروش يطلعوا يتبولوا او يتبرزوا، بيعملوا في حالهم، هم ما عندوش استعداد ان واحد يقصر ابدا ابدا. الحاجه الثانيه ان هم عندهم حاجه اسمها زي شريحه حراريه، لو لقى واحد من الجنود ابتدى يبعد يتصل بيه، لو ما بيردش يقصفه.
لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
جندي نفسه مع كل العتاد بتاعه عنده شريحة، فهو كان في واحد برضو أخ قاعد وكان خبر جندي إسرائيلي وشاله وابتدى يتحرك بيه، فلقوه ابتدى يبعد عن المجموعة فاتصلوا بيه ما ردش، فالزنانة طلعت قصفت الأخ المجاهد والجندي.
تخطيط عسكري.
لا، حماس عندها مجموعة من القناصة. قناصة لا يعني ممكن يقعد 12 ساعة مرابط، ودي في علم القنص يعني حاجة. القناص المفروض ما يقعدش أكتر من 3 إلى 4 ساعات، وبعدين يروح يريح مثلا 4-5 ساعات ويرجع يقعد 3-4 ساعات. لكن عندهم بقى عنده القدرة إن هم يربطوا 12 ساعة، ودي من آيات الله سبحانه وتعالى، من آيات الله سبحانه وتعالى. عندهم برضو للجنود المناظير الليلية، كانوا بيطلعوا لهم في المناظير الليلية بيقسموا الإخوة إن كانوا ما بيشوفهمش، فيطلعوا يضربوهم وكانوا ما بيشوفهمش. طبعا دي آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، طبعا لازم يكون في عون أو معونة أو مؤنة من الله سبحانه وتعالى ليهم. يعني برضو الاستراتيجية بتاعت المقاومة غير الأنفاق، التفخيخ البيوت، وطبعا دي فوق جيبوها. فهم اليهود عندهم عادة إن هم لما بيخشوا في مكان بيحوروا بعض البيوت الاستراتيجية لأماكن مرابة ووجود الجنود فيها، لأماكن يحط فيه تجمع ويحط فيه واحد ويراقب وحاجات زي كده ويدي معلومات، نوع التمركز بالظبط كده. قالوا أكتر 3-4 بيوت ممكن يعملوا حكاية دي، فخخخوه تخش القوة يروح مفجرين. فابتدت تفجير البيوت دي كتير جدا، حصلت في خان يونس وفي مدينة غزة وإلى آخره على الأطراف. عندهم بعد كده النقطة اللي هو الاستشهاديين. فالاستشهاديين يعني مثلا خان يونس طلبوا 150، تقدم 900، خدوا 150 و750 يعني زي ما بيقولوا تولوا وأنهم تفيدوا من الدماء.
روحي على كفي وأحمل مدفعي ويطيب لي.
فالاستشهاديين ما طبقوش الموضوع ده إلا في مرة واحدة. الاستشهاديين كانوا مهمتهم أنهم لو دخلوا داخل يفجروا نفسهم في الأليات، فده ما حصلش إلا وقف في بيت لهي بس، أنهم اخترقوا شوية فواحد من الإخوة فجر نفسه فيهم فرجعوا تاني. فدي برضو من وسائل الدفاعية عندهم اللي كانوا حاطينها، زائد الكلام الكثير اللي أنا قلته زي الأنفاق والبيوت المخفخة وضد المدرعات والأفراد وخطف الجنود والقناصة، كل ده 20,000 مقاتل من القسطنطينيين. هم بيقولوا ان بعض الاصابات او القتلى عدد لا يعني يتجاوز مثلا 5% او حاجه زي كده، وحتى الصواريخ اللي ضربوها. بالنسبه للصواريخ، الصواريخ انا شخصيا جنب غزه الاوروبي كان بيطلع صواريخ يعني كيلو كده من المستشفى او حاجه، بس الصاروخ كان بيطلع كان بينزل المستشفى. في خان يونس لما كان اولمرت بيقول وقف اطلاق النار، ضربوا 3 صواريخ، منهم 2 من مقبره خان يونس بعد المستشفى ب2 كيلو، المستشفى اتهز حتى لو ده جراد طالع اهو. فيش بعدها بنص ساعة طبعا الاباتشي جت ضربت، والاف 16 لحد بعد الفجر عماله تضرب. هم بقى ابتدوا يضربوا يعملوا منصات تحت الارض على اساس ما يتشافش المنصة طلع فين. وطبعا هم صواريخ طبعا بدائية باحداثيات بدائية بتصيب بنوع من انواع العشوائية، ولكن في النهاية عملت نوع من ايه، من توازن الروع. دي طبعا نقطة مهمة جدا لازم يترد على بعض الافاضل اللي بيتكلموا في ان دي اصابت ايه. لا 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 لا، إسرائيل من أول ما زرع هذا الكيان لأول مرة تتضرب داخل أرضها في تموز 2006 بتاعت حزب الله دي، وموضوع غزة دي إنها تهدد داخل أرضها، يبقى 1.5 مليون فوق في الشمال مهددين وخشوا خنادق، و1.5 مليون تحت مهددين وخشوا خنادق. وبعدين هم نفسهم بيقولوا يا اخوانا احنا ان شاء الله بدأنا في 2002 ب8 كيلو، وصلنا دلوقتي 55 كيلو، فضل لنا 10 كيلو على تل أبيب، نوصل تل أبيب بإذن الله وتشوف الموضوع حاجة، وفضل لنا بس مضادات طائرات. وكان داخل لهم مستجنر اللي هي زي اللي بس اللي مكسكها الأفغان في ضرب اللي هتعمل، بس المخابرات المصرية طبعا قبضت على الشحنة دي. كانت داخلة دي كانت هتفرق كتير جدا، لأن هم فوجئوا بالجراد، الجراد أقوى شوية أعلى، وإن كانت الكفاءة التدميرية بتاعت الجراد أقل من قوته، بس هو أبعد. الرعب أنت ما تتخيلش الرعب اللي ممكن يعني دولة بهذا الجبروت وإلى آخره وتكون مهددة بهذه الصور. وبعدين إسرائيل ما بتعالجش الموضوع بتاع النهاردة، هي بتبص قدام. قبل كده بدأت بالحجارة وأطفال الحجارة، وبعد كده ده، وبعدين انسحبت من غزة، يعني العملية في تراجع. فوصلت بعد كده ان هم بس لو عندهم مضادات لطائرات حتى الاباتش بتاع والاستطلاع دي وقعوها، كانت العمليه لا دخلت في مرحله اقوى بكتير جدا. فده بالنسبه لحماس واللي عملته، سيطره كامله فعلا. المقاومه وحماس واليهود اول مره يعني يروا مثل هذا الامر، كانوا بالنسبه لهم يعني مفاجاه من العيار الثقيل اللي وجدوه في غزه، والاستراتيجيه العسكريه لحماس والضرب واطلاق الصواريخ والقنص وتدمير المنازل. اللي انا شخصيا اللي انا اقتنع بيه واللي انا شفته هناك ان هذا الشعب قد تنمر، ان هذا الشعب قد تنمر. بص هقول لك انا حاجه، هو الفلسطينيين في هذه الضربه كانوا لا يعولون على شيء الا الله سبحانه.
من اسباب النصر.
بص هقول لك انا حاجه، هو الفلسطينيين في هذه الضربه كانوا لا يعولون على شيء الا الله سبحانه وتعالى، لان الحقيقه الدعاء ادعي زي ما انت عايز، انما انت ما شفتش الدعاء تحت القصف. يعني الدعاء في الفجر تحت القصف ده انا عمري ما شفته الا في غزه. يعني انت تروح في الحرم بتدعي ورا السديس وتقول ايه، يعني برضو في دعوات كده مش عارف ايه، الا ده واحد امام عمال يدعي يقول يا رب، وصريخة عمالة تنزل فوق وتسمع الصواريخ حوالين منك.
اللهم انصر اخواننا المسلمين بكل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين بكل مكان.
فطبعا يعني صدق الدعاء، العزيمة، إخلاص لله سبحانه وتعالى، لا منجا ولا منجا من الله إلا إليه. عارفين إن بص مفيش. فهو هو بيعمل إيه؟ يعني شايف المظاهرات، وإنما عارف إن كل هذه المظاهرات وكل هذه الأشياء مش لن تجدي أي نفع إلا يعني التأثير لحد ما على القبر.
من أسباب النصر.
فهم لا يعولون على ولا الأمة العربية ولا الأمة العربية ولا الأمة الإسلامية ولا على شيء إلا حاجة واحدة بس، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، توكل على الله عز وجل وحده. نمرة اثنين المقاومة. ولذلك أنا حبيت أستثير بعض الناس كده، أقول لهم يا أخوانا كلام بقى الأفاضل، يا أخوانا أدي إسرائيل عشان يعني حطرتة الدم غالية جدا يعني. لا، إحنا ورا الشباب، إحنا فدا الشباب، دول روحنا، دول أمننا. فهذا شعب إن صح التعبير من الجبارين، إحنا تقازمنا 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 لحد ما دخلنا الشرابات فعلا قدام الناس دي، تقازمنا خالص. بص انا مهما احكيت لك، انا مهما احكيت لك عن العزيمه والقوه والاراده، يعني شيء انت لا تستطيع ان تتخيله ولا ان تفكر فيه. انا بس احكي لك قصه بسيطه جدا، ان واحده اختي يعني كانت تزوجت واحد بيطلق صواريخ يعني ليله الزفاف، فطلع يؤدي الدور بتاعه، فامه قالت يا ابني تزفافك الليله ما فيش داعي وبتاع، وساعتذر لاخوانه وده، لا ما ينفعش في الرابط ولازم انا عليه.
نور العين تناديني.
راح المهم استشهد في سبيل الله، فسالوها بيقولوا لها انت يعني انت مش عارفه ان هو ده من المقاومه وزي، قلت والله كنت اتمنى ان اعيش معاه سنه او سنتين او الى اخره، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يسعفني ان انا حتى كل ليله ما فيش اربع ايام، وهي كمان قصبت امور احنا لا نستطيع. اللي قاعد هنا يا اخوانا، اللي عايش وسط التكييف والعربيات اللي مش عارف ايه، ولو اتخدش العربيه يزعل، في ناس اصلا بتقدم اولادها وتقدم ارواحها وتقدم ابيوتها، تيجي واحد قاعد الحمد لله عمالين قصفوا البيت، الحمد لله عمالين، واحد يقول لك ده دمروا لنا مش عارف كام مش عارف ايه وعملوا ايه، وهي اسره بحالها بتستضيفها اسره ثانيه. فلا، دول ناس عايشين معنى الجهاد، حياه الجهاد، ويضحوا بالقضيه بمنتهى الصبر ومنتهى التجرد، وما بيطلبوش من حد حاجه، ما بيطلبوش من اي حد حاجه فعلا. يعني طفل فلسطيني بيدوا له شوكولاته وحلو، ابو الولد عامل مش جامد جدا، وعاقب الولد ازاي ان هو يمد ايده وياخد. شعب لا يتسول ولا كرامة، ولا يتسول أرضه، ولا يتسول عزته، ولا يتسول مقاومته. دكتور محمد السرحي رئيس قسم العظام في خان يونس، ابن استشهد، هو طبعا من غزة، من يد غزة، وشغله في خان يونس، وبقاله حاجة وعشرين يوم مش عارف يروح، لأن الطريق مقطوع فمش عارف يروح. فأنا بقول له دكتور محمد، أنت عندك أولاد قصرين؟ قال أنا عندي ثلاثة، واحد ربنا سبحانه وتعالى أكرمني واستشهد، واثنين بقتل. يعني في منتهى الهدوء، أنا مش متصور إن ده يعني. فالمهم إن الراجل ما كانش باين عليه حاجة خالص أثناء فترة اللي إحنا اشتغلنا مع بعض فيها، أنا اشتغلت عمليات معاه كتير، راجل هادي جدا. فقلت له يا دكتور محمد، يعني أنا عندي ثلاثة أولاد برضه، قلبك مش بياكلك يا راجل على أولادك دول؟ قال لي طبعا قلبي بياكلني، بس إحنا ما عندناش بديل، إحنا لو لم نقاتل اليهود هيذبحونا على فروشنا. فانا عندي ابني الحمد لله رب العالمين استشهد، وابن اختي لسه النهارده برضه مستشهد. الفلسطينيين لم اسمع منهم الا قارا واحدا، نحن اهل الرباط، وان الله سبحانه وتعالى كتب علينا هذا الرباط الى قيام الساعه، ونحن حربت هذه الامه في قلب اليهود. فهم لا ابدا القضيه دي عندهم فيها وضوح شديد، احنا مش عايزين منكم حاجه، احنا ربنا كتب علينا كده ان احنا نقدم ونضحي ويقتل مننا ويسفك من دمائنا، لان احنا في الرباط اللي هو اين هم يا رسول الله؟ قال بيت المقدس وما حول بيت المقدس واكناف بيت المقدس. فهم يشعروا قضيه الرباط حق الشعور، ومش عايزين من الامه حاجه اكثر بس من المؤنه والعون والمساعده، انه مش عايزين رجال حتى او حتى يكفوا اذان عنهم. فدي قضيه دي مهمه جدا. القضيه الثانيه حته القبول بحلول سياسية تضيع مثلا المسجد الأقصى أو القدس أو الآخر، دي قضية مرفوضة من كل الوطنيين، الوطنيين مش الإسلاميين بس، من كل الوطنيين. إنما قضية الرباط قضية واضحة، قضية إن هم دي حلقة إلى قيام الساعة قضية واضحة، قضية إن هم حرب في عنق اليهود قضية واضحة، قضية زوال دولة إسرائيل عندهم قضية واضحة، ودي قضية عقدية مش قضية سياسية، قضية إن هم يتنازلوا عن شبر واحد من مقدسات المسلمين دي مش موجودة، قضية إن هم سوف يعود الفلسطينيين إلى أرضهم دي قضية عندهم ما فيش فيها كلام. الأولاد هناك مش همهم البلاي ستيشن والسايبرز والمش عارف إيه والجيمز، لا 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 كله استخافتهم، ده رصاص زنانة، ده صاروخ جاي من F-16، ده رصاص بقى أباتشي، ده كل حياتهم هي الجهاد، هي الشباب، هي الشهداء، هي اطلع بقى في تشييع جنازة بقى وتفرج على الآلاف اللي تطلع في تشييع شهيد. تعال بص اقف قدام تلكة الموتى والشهداء وقوة الناس وصبرهم وعزمتهم، تجاوزوا معنى الموت، تجاوزوا معنى الموت. احنا بنخاف من الموت، انما هم تجاوزوا معنى الموت، اصبح الموت عندهم حاجه يعني ابسط من الطعام والشراب. تسمع القصف يقول لك في 16 العاب ناريه، دي العاب ناريه ولا مش عارف ايه، يعني الموضوع بالنسبه لهم انت قاعد مساله صعبه جدا بالنسبه لهم. هم بالنسبه لهم حتى كمان في شغل الاستقبال، يعني اول ما شفت الاصابات انا فزعت، انا وقفت ما اتحمل، يعني اقصى حاجه مثلا شفتها في حياتي كنت في المواساه واحد ضربه قطر مثلا، ده اقصى حاجه مثلا. انما انت لما تيجي تشوف بقى اشلاء، انا ممكن اوريك صور حاجات يعني لا تتخيل، واحد مضروب بصاروخ، صاروخ واحد اسمه واحد اثنين فتحوا امعاءه كلها نازله وجاي مشوي، واحد مثلا على دراجه بخاريه والزنانه ضربته بصاروخ جاي مضروب بصاروخ، واحد جاي بصاروخ متشال نص من فوق وبطنه وامعاءه وعشاءه، ثلاثه جايين مضروبين شايفين اثنين والثالث مش لاقيه، هتلاقيه بقايا وسقوط، تقعد تركب ايد ده على رجل ده على راس ده على، لما قالوا وقف اطلاق نار واحد مزارع راح يشوف ارضه في الرجاع دان الدبابه ضربته، دخل الدانه من هنا دخلت في صدره قطعت القلب بالرئتين وطلعت من الناحيه الثانيه اضطرت تموت. فوحشيه وحشيه لا تتخيل، لا تتخيل.
يوم وقف اطلاق النار،
يوم وقف اطلاق النار نزلت خليني اتصلوا بيه قالوا لي في عمليه، قلت لهم طب حضروها قبل ما ارجع، حضروها رجعت لقيت وفد تركي جاي وكان قبل كده وفد سوري جاي، فطبعا المستشفى اصبحت احنا عدد الدكاتره اكتر من المرضى، فقالوا لا يا جماعه لازم حد مننا يبتدي ينزل وكده، فانا نزلت وسلمت عليهم واحد زملاء بقى بين الشغل مع الوفد التركي اللي كان جاي ده.
وتعلمت من رحلتي
بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني الفوائد من هذه الحرب ومن هذا الامر ان الاولاد يتوجه فكرهم لمساله او قضيه زي هذه القضيه، لتوريث هذا الامر بدل ما يكون هم الاولاد كله رايحين نادي ولا مش عارف يلعبوا على ايه ولا ينزلوا يروحوا فين، ولا ابتدت تختلف الاولويات. وحتى من فضل الله لما رجعت وتم يعني بعض دعوني لبعض الحاجات كنت باخدهم معايا عشان يسمعوني ويسمعوا غيري ويشوفوا القضيه عامله ازاي. من فوائد هذا الامر يعني مثلا انا نظرتي لاولادي بعد ما رجعت اختلفت، انا نظرتي لبيتي بعد ما اختلفت، نظرتي لشغلي اختلفت، يعني تعرف انت ايه ترى حاجه انت تتقازم تماما.
وتعلمت من رحلتي
اي واحد هيخرج في سبيل الله عز وجل الله سبحانه وتعالى هيوفقه، والله سبحانه وتعالى هيدبر له امره، والله سبحانه وتعالى لن يتركه ابدا، بس بشرطين، اول حاجه انه يخلص لله سبحانه وتعالى في القصد، نمره اثنين ان ينضبط بالشرع. من فوائد هذا الامر ان الخيار هو خيار الممانعه والجهاد والمقاومه، سواء كان هذا الأمر في محل الجهاد وأرض الرباط أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو تغيير هذه المجتمعات إلى ما يرضاه الله عز وجل ورسوله.
وتعلمت من رحلتي
لم يأتي جيل النصر الموعود والمنشود أبدا إلا إذا تخلص هذا الجيل من كل هذه الجاهليات وكان أهل لنزول نصر الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذا الأمر إحنا كشباب دعوة أو يعني كمجموعة دعوات إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى جهاد داخلي وإلى تصفية داخلية وإلى تجرد وإلى وضع ضوابط ومعايير للإنسان يتأخذ على الملتزم، كراسة شروط ومواصفات، امتى تقول على هذا رجل من رجال الدعوه او هذا كاد من كوادر الحركه او هذا يستطيع ان يتحمل مسؤوليه او انه يستطيع ان يربي ناس او ان يخرج في الناس بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، دي محتاجه. من فوائد هذا الأمر لازم يحصل نوع من الابتلاء والتمحيص والاختبار حتى يتميز الناس.
وتعلمت من رحلتي.
الدعوات والحركات الإسلامية وشباب الصحوة الإسلامية يحتاج إلى هذا التمحيص وإلى آخره. ممكن يكون إنك بعض الناس تطلب جانب الأمان، ولكن على الأقل يكون حتى التمحيص مش لازم بالابتلاء اللي هو مثلا من طريق الاعتقال أو السجون أو الآخر، ولكن يكون التمحيص على أساس علمي، على أساس منهجي، على أساس فكري. من فوائد هذا الأمر تمحيص شباب الدعوة، ويجب ترتيب شباب الدعوة، ويجب وضع الأطر التي تنظم الدعوة، التي تحكم رباط هذه الدعوة. إنما عشان تبقى أي دعوة مجرد أفكار بدون هيكل يستطيع أن ينفذه على أرض الواقع، تبقى في النهاية هي شيء غلامي ليس له قيمة.
وتعلمت من رحلتي.
لو أنت عندك مأخذ عليهم، الوقت يجب فيه نصرتهم، لا يجب في هذا الوقت أن أنت تناقشه في المآخذ التي قد أخذت عليه، لأن دلوقتي وقت النصرة، وقت الولاية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المسلم أن ينصر أخاه المسلم، حتى ما قالش المؤمن، قال المسلم، لأنه هو أولى بالنصرة والتأييد والدعم. من فوائد هذا الأمر اللي كان مستخبي بالليل، لا هيبتدي يكشف الباب
ويبقى دوره.
المهم بتاعتنا إن هي تبليغ الرسالة بقى، توضيح في حاجات الإعلام المصري والجرائد والآخره، كان لازم توضيح هذه الأمور زي ما قعدت أكلمكم وأقول لكم المعبر شكله عامل إزاي والجرحى واللي حصل. كان دي مهمة جدا إن احنا نكلم الناس ونبين للناس هذه القضية والرد على بعض الشبهات التي قامت حول هذه الحرب. منها مثلا حكاية أن حماس تتحمل دماء هؤلاء، منها مثلا أن حماس خالفت مش عارف أولياء الأمور، منها مثلا أن حركات دي حركات كلها من حركات الخوارج وأن هي التي مش عارف إيه، منها مثلا حكاية التكافؤ ما بين الفريقين وأن حماس لم تنكي أو تحدث نكاية. أنا شفت هؤلاء، مجاهدين. كان لازم نقل هذه الصورة من الداخل لكل ما الواحد بيقابله من الناس. يعني حقيقة كان نفسي أن أعود هناك، والله العظيم ما كنت عايز أرجع، كنا نرضى عدم العودة يعني. بس واضح أن احنا أقل من مرتبة الشهادة. فعلا احنا فينا كتير جدا لا يسمح لنا بهذه المنزلة العظيمة يعني. العودة في حد ذاتها زي ما يكون كده نوع من الخزلان. تعرف أن لما ترجع من عمرة وتطوف طواف الوداع، أو ترجع من حج كده وتطوف طواف الوداع، شوف الشعور. يعني مثلا انت تأشيرت السعودية ولا بتاع، كل سنة بتروح تقدمها في السفارة وتقول يا رب ربنا يكرمك وبتسافر، هذه أرض الرباط، وان انت راجع ولا تضمن تطول غزة تاني وتخش وسط قصبة تاني. ولذلك هم وفروا لنا باب من أبواب العبادة. الواحد صعب ان الواحد يروح عشان يبقى في جهاد او في رباط، بس هو الجهاد بتاعنا ما يمسك المشط، ولا يعرف يمسك ار بي جي، ولا يعرف يجري، ولا ينط، ولا ينزل في خندق، ولا يعمل اللي بيعمله المجاهدين. بس في النهايه يعني نبقى في اولادهم، في اعراضهم، في مرضاهم، في جرحاهم، في نسائهم، والى اخر ده اقل حال. وهذا الجهد القليل يعني الانسان لما كمان يعني يحس ان هو سايبه وراجع، كان بقى في حاجتين: الدنيا اللي رجع لها تاني بانشغالها والهم اللي فيها، وان الشيطان يفسد لك النيه بعد الهبوع، لان كانت مشكله. يعني كان في بعض الاخوه معانا والله كان بيبكي يقول لي انا خايف تفسد نيتي بعد الهبوع. ليه؟ الناس كلهم بقى منتظرين بعض الاطباء انتظار الابطال. فكان في ناس كان حقيقه كان خايفين تسلب منهم النيه بعد ان يطلع مثلا يقابل في قناه او يعمل حوار صحفي او يتم تكريمه في حاجه زي كده الى اخره. بس حقيقه ترك ارض الرباط دي كان حاجه، شعور بالاسى والالم، والواحد يتمنى الله سبحانه وتعالى ان هو يرجع تاني. حقيقه ترك ارض الرباط دي كان حاجه، شعور بالاسى والالم، والواحد يتمنى الله سبحانه وتعالى ان هو يرجع تاني.
مع تحيات موقع صوت السلف.
وادعكم وفي قلبي لهيب، تجود به من الشوق شجوني. أراكم ذاهبين ولن تعودوا، أكاد أصيح إخواني خذوا، أطيق عيشا لا تراكم به عيني وقد فارقتموني. ألا يا إخوة في الله كنتم، على المأساة لي خيرا معيني، وكنتم في طريق الشوك والردم. يفوح شذاه عطرا من غصوني. إذا لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس الملون فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون. وادعكم بدمعات العيون وادعكم وأنتم لي عيوني وادعكم وفي قلبي لهيب يجود به من الشوق شجوني. ودعكم ودعكم يا راحلين عن الحياة المنون فموعدنا غدا